قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قناة الندى، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يبارك في مشاهديها ومشاهداتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا مع حضراتكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نشرف باستقبال أول اتصالاتكم، أقول وبالله التوفيق معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتنا معكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: يفوضه أهله في أن يتزوج فتاة معينة من الأسرة، فقال بعد غضب شديد: والله إن تزوجتها فهي طالق، فهل يقع هذا الطلاق إن تزوجها فعلا؟ أفيدونا أفادكم الله. أقول وبالله التوفيق: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. رجل أهله يفاوضوه على أن يتزوج فلانة فتاة ما من الأسرة، وهو يعني لا يرغب في هذا، فمن شدة ضغطهم عليه قال: إن تزوجتها فهي طالق. وأهله الآن يسألون: هل فعلا لو تزوج هذه الفتاة يقع عليها الطلاق أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقد ذهب فيها الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى القول بأنه إن تزوجها غدا أو بعد 1000 عام فإنه يقع عليها الطلاق. لماذا؟ قالوا: هذا طلاق معلق على شرط، وهو الزواج، وهو أيضا بلفظ صريح. والطلاق إذا كان معلقا على شرطه، فإن وقع الشرط وهو الزواج وقع المشروط وهو الطلاق. فمتى تزوج هذه الفتاة ستصبح طالقا فورا. لكن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي عليهما رحمة الله، وأهل الظاهر كذلك، فهذا مذهب الإمام ابن حزم أيضا أنهم يقولون هذا الطلاق ليس بشيء، لا يقع عليها طلاق لا مقيدا ولا مطلقا أبدا. وقد استدل هؤلاء الأئمة بما ورد من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه، فالنذر في المستطاع وفيما وقع في الملك فعلا، ولا طلاق على العبد فيما لا يملك، وهو على هذه الفتاة لا يملك عليها شيئا، لا هو بعاقد ولا هو ببان، وبالتالي فهو أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه، فلا يقع طلاق لابن آدم وإن قاله إلا على من يملكها فعلا، يعني من يملك عقدة النكاح عليه، وهذه فتاة هو لا يملك عقدة النكاح عليه. طيب خلونا ناخد أول اتصالاتنا اليوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل حبيبي.
أهلا بحضرتك يا شيخ. بس والله يا شيخ كنت عايز أطلب من حضرتك يعني طلبين.
تفضل.
الطلب الأول يعني حضرتك تدعي لي وكل المسلمين.
تفضل.
والطلب الثاني عايزين أنا حضرتك لمؤتمر لضباط الملتحين.
ندعو؟
أه.
لمؤتمر يعني؟
ندعوك للمؤتمر
لضباط الملتحين
في شهر 20
قيصر
يعني.
حاضر حاضر حاضر، خد التليفون
حضرتك يعني دوت باذن الله يا شيخ
ان شاء الله. الله خد التليفون من اخواننا في الكنترول بارك الله فيك، وننسق بعدين ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب خلونا نكمل. مذهب الامام احمد والشافعي ان هذا الطلاق لا يقع على هذه الفتاه ان تزوجها غدا او بعد حين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق فيما لا يملك. وأيضا استدلوا بحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. هيعتق إيه وهو لا يملك العبد أصلا؟ هيطلق إيه وهو لا يملك النكاح أصلا؟ وبالتالي فهذا الشاب إن تزوج هذه الفتاة غدا أو بعد حين فإنه حسب مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر فإنه لا يقع عليها الطلاق، لأنه أطلقه حين لم يكن له عليها ولاية ولا يملك عليها عقدة النكاح. بارك الله فيكم. أخونا المتصل كان يسألني ويسألكم الدعاء له ولعامة المسلمين، ونحن نسألكم أن تدعو لهذا الأخ الطيب المبارك بظهر الغيب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحواله وأحوال المسلمين، ونسأله تعالى أن يصلح أحوال البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا بارك الله فيكم، الأخ كان يسأل يقول: هل يجوز قطع الطواف للاستراحة أو لأداء صلاة مثلا؟ الطواف بالبيت ركن من أركان الحج والعمرة، وهناك طواف تطوع، طواف التحية للبيت، فإن تحية البيت ليست كتحية سائر المساجد، فتحية سائر المساجد أن تصلي ركعتين، لكن تحية البيت الحرام الطواف بالبيت سبعا. فطواف الركن في الحج والعمرة هذا معلوم من الدين بالضرورة، والعلماء اشترطوا في الطواف شروطا. من هذه الشروط أن جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة اشترطوا الموالاة في الطواف، الموالاة بمعنى تتابع الأشواط الواحد وراء الثاني مباشرة من غير فاصل طويل، فالموالاة شرط عند عامة الفقهاء، لكنه إذا احتاج إلى أن يستثني ذلك براحة من أجل أن يعاود إكمال الطواف، يعني لخدمة الركن، لخدمة الفرض نفسه الذي هو منشغل فيه، فإذا احتاج أن يستريح شيئا يسيرا، إذا احتاج أن يشرب ماءً، إذا احتاج مثلا أن يسأل سؤالا لشيخ عن له أن يسأل في مسألة، فإن احتاج إلى شيء من هذا فلا بأس بذلك، وإن قطع طوافه إقامة صلاة كإقامة صلاة مفروضة في البيت الحرام وقطع الطواف وصلى صلاة الجماعة الحاضرة، فإن هذا كله لا يقطع الطواف ولا يفسد الطواف، لأنه إذا احتاج إلى راحة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل كما قال في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كنت أنا في الطواف لا أستطيع أن أكمل 7 أشواط مرة واحدة دفعة واحدة، إنما احتجت إلى راحة ما بين هذه الأشواط حتى أستطيع أن أكمل هذا الركن وأكمل فريضة الحج أو أكمل أداء أنساك العمرة، فلا بأس بذلك، لأنه القاعدة الشرعية كما تعلمون ما أمرتكم بأمر اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، والله أصلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فإن احتجت ذلك فلا بأس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا. والله
حضرتك شرف لأهل كفة هرمز كلهم، أنا ابن هذه البلدة الطيبة يعني.
بارك الله فيك أخي الحبيب.
الله يخليك يا عم الشيخ، والله كان لنا سؤال كده بس يعني هو بعيد عن اللي كنت حضرتك بتتكلم فيه الوقت ده.
اتفضل. يبدو أن الاتصال مع الأخ الحبيب ابن بلدتي ابن قريتي ابن كفرة هرمز، الاتصال معه انقطع، وبارك الله فيك وفي إخواننا وأهلينا أجمعين، تحيتك وصلت ولعل الاتصال يعود مرة أخرى. طيب الاتصال عاد مرة ثانية، تفضل معاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا، تفضل.
الله يخليك يا عم الشيخ، والله بس احنا كنا عايزين نعرف بس اخر الميل بيصب في المايه المالحه ده صح ولا غلط؟
والله يا ابني حاضر،
بس في ايه في القران حضرتك طبعا اعلم بيها مني يعني ان هذا عزم فرات وهذا ملح وجاز، فاحنا مش فاهمينها يعني كشباب هنا مش فاهمينها، وعايزين نعرف الصح من حضرتك يعني.
حاضر، بارك الله فيك،
الله يخليك،
الله يكرمك، تحياتنا لاخواننا كلهم، بارك الله فيك. أخونا لمس يعني شيئا واقعيا الكل يعني يعاني منه الآن، ألا وهي المشكلة التي طرأت على نهر النيل بالخطوة التي يخطط لها منذ سنوات طويلة عبر القوى المعادية لمصر من ناحية الجنوب، ألا وهو إقامة سدود في دول المنبع، سواء كان في إثيوبيا أو كان في أوغندا أو كان في كينيا أو كان في رواندي أو في بوروندي، في هذه كل دول حوض النيل، فيخطط من زمن طويل جدا لفرض وضرب حصار على مصر عقابا لها على أنها لم توفي بوعدها، أو بمعنى أصح لم ترضخ للضغوط الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية التي كانت تريد أن تحول شريان من النيل عبر شبه جزيرة سيناء إلى إسرائيل، وبالتالي لابد أن ينغص علينا حياتنا، كنا قديما ننام وفي بطوننا البطيخ الصيفي كما يقولون، لأن إخواننا في الجنوب يحمون ظهورنا، أما الآن فقد زرعوا وراءنا في ظهورنا في الجنوب، زرعوا شوكتين، الشوكة الأولى دولة جنوب السودان، الدولة النصرانية في جنوب السودان، والشوكة الثانية هو ما يعرف بالسد الذي أقدمت عليه إثيوبيا. وبالمناسبة لعلي أريد يعني أن أنبئ إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وللأسف الشديد هذا الخطأ حتى وقعت فيه الرئاسة المصرية نفسها ووقع فيه الإعلام المؤيد والمعارض على حد سواء، إن هم أطلقوا على السد تهكما على المشروع الرئاسي أو البرنامج الرئاسي اللي هو برنامج أو مشروع النهضة، تهكموا وسموا السد بسد النهضة على سبيل السخرية والتهكم على المشروع الرئاسي، هكذا زعموا، ولكن المشروع نفسه إثيوبيا لم تسميه بهذا الاسم، هو اسمه مشروع الألفية الجديدة، ده مشروع الألفية الجديدة اللي هي سمته به أثيوبيا، وبالتالي لا أريد ولا أتصور أن نقع جميعا في هذا الخطأ الفادح بأن نسمي السد كما سمه الإعلام المصري المغرض بسد النهضة تهكما وسخرية. الحقيقة هذا المشروع مؤامرة من زمن تحاك لها يعني عدة سنوات، وكان النظام السابق يؤجل التعامل مع هذه المناسبة، وكان النظام السابق يحرص دائما على إرضاء الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين حتى ولو كان على حساب المصلحة العليا للبلاد، حتى لو كان على حساب هذه الأزمة القومية، أزمة دي لا تخص الإخوان ولا تخص السلفيين ولا تخص النظام الحاكم ولا المعارضة، إنما تخص البلاد بالكامل، تخص المصريين جميعا. والله يا إخوة، يعني اليوم كان معي صديق من الأصدقاء يقول يا شيخ فلان أنت خطبت الجمعة من 10 سنوات تقريبا في مسجد أبي بكر الصديق في كفرة هرمز، وقلت إن كانت هناك حروب قادمة لا قدرها الله علينا لن تكون على برميل البترول ولكن ستكون على قطرة الماء. وذكرت أنا يومها أن هناك مشروع يعد له في الهضبة العليا اللي هي هضبة الحبشة للتأثير على الكمية من المياه الواردة إلى مصر. والحقيقة يعني إحنا قبل أن نتكلم عن خطورة هذه المشكلة علينا وعلى الأجيال القادمة، لابد أن نعلم أن لها حلول. ما من أزمة ولا من مشكلة إلا ولها حلول، لأن هؤلاء وإن مكروا فمكر الله عز وجل خير من مكرهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا ننسى دائما أن الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نهر النيل نهر مفترض أننا يعني نحسن التعامل معه، ونحن أول من أساء إلى نهر النيل. نحن أساءنا إليه بثلاث إساءات لا يضلها عاقل. الإساءة الأولى أننا أهدرنا ماء النيل عبر البحر الأبيض المتوسط، ففاقد الماء المهدر من كميتنا التي ترد إلينا من أعالي الهضبة، إحنا عندنا 55 مليار متر مكعب من الماء، للأسف الشديد قيمة المهدر لا تقل عن 20 مليار متر مكعب من الماء من خلال فرعي النيل في رشيد ودمياط. أي حد يروح هناك يجد أنه النيل مصبه على البحر الأبيض المتوسط. فهذه أول إساءة خطيرة، إحنا من أساء إلى أنفسنا، ومن أساء إلى نهر النيل، ومن أساء إلى الكمية المستحقة لنا من نصيبنا في ماء النيل. هذه الإساءة الأولى. الإساءة الثانية أننا في استعمال الماء نهدر جدا كميات كبيرة جدا، استعمالاتنا في البيوت واستعمالاتنا في المصانع واستعمالاتنا في المحلات والورش وإلى آخره، نحن نهدر كميات رهيبة جدا من الماء يمكن أن تكون رصيدا استراتيجيا يقينا أن نمد يد السؤال أو نلهف وراء الأفارقة الذين أصبحوا الآن بطن من بطون إسرائيل وبطن من بطون الأمريكان، ينفذون المخططات التي تضربنا في مقتل. فالإساءة الثانية نحن بنهدر حقيقة ونسرف جدا في استعمال ماء النيل بغير حساب. يبقى إهدارين، إهدار هناك في مصبات فرعي رشيد ودمياط إلى البحر الأبيض المتوسط، وإهدار هنا في الاستعمال البيتي والاستعمال في المصانع والورش وإلى آخره. طيب خلونا ناخد الاتصال قبل ما نقول الإساءة الثالثة إلى النيل. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت حضرتك الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا شغالة مدرسة.
أيوة.
هي عندنا حاجة اسمها النقابة، بنشترك في النقابة.
نعم.
نقابة المعلمين. أنا كنت سمعت إن الاشتراك في النقابة دي حرام، هي إحنا بنشترك بيتخصم مننا كل شهر مبلغ، ولما بنطلع على المعاش بناخد معاش من النقابة دي.
نعم.
فكنت عايزة أعرف إيه الوضع في السؤال ده.
حاضر.
والسؤال فين الله يخليه؟ زوجي في ناس جيراننا امرني ان انا ما اكلمهمش، فانا بعدي عليهم ما بنقص عليهم السلام، هل انا عليا وزر؟
حاضر.
القاء السلام على الرجال بكون ان انا مدرسه وبعدي ساعات بدخل على المكتب، وهل القي السلام على الرجال الموجودين وانا بمضي مثلا؟
حاضر.
ولا لا؟
بارك الله فيكي. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب أكمل الإساءة الثالثة لماء النيل. نحن إذا نظرنا إلى المجرى النهر من أواسط المنطقة العليا في مصر من أواسط الصعيد حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط عبر الفرعين، نجد أن كبريات الشركات وكبريات المصانع والأبراج الضخمة والفنادق والبواخر السياحية كل ده يصب بالمصارف والعياذ بالله داخل ماء النيل. نحن من شغل النيل وأساء إليه بتحويل الصرف الصحي لكبريات الشركات والمصانع والأبراج والفنادق إلى ماء النيل، وهذا حرام قطعا، هذا حرام قطعا، لأنه إفساد لحياة الناس وتهديد لصحتهم، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار عليه صلوات الله وسلامه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت بيتقطع معنا. السلام عليكم. طيب طيب يا ريت تعاود اتصال، بارك الله فيك، لعل الخط ان شاء الله ينصلح حاله. الاخت المتصلة بارك الله فيها تقول هي تعمل مدرسة وتسأل عن الاشتراك في نقابة المعلمين، نقابات المهنية، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء. هذه النقابات هي جمعيات أهلية ذات طابع ونشاط اجتماعي خدمي، هذا وصفها القانوني حسب قانون الجمعيات حتى الآن. هي جمعيات خدمية تقدم خدمات لمنسوبيها، وبالتالي فالاشتراك في هذه النقابات لا بأس به، ليس حراما، إنما هو شيء مشروع. بل من الخدمات التي تؤديها هذه النقابات إن هي بتقدم تأمينا اجتماعيا، نوع من أنواع التأمين الاجتماعي للسادة أعضاء النقابة. زي ما ذكرت الأخت السائلة، هناك اشتراك رمزي سواء شهري أو سنوي يدفعه عضو النقابة في سبيل أنه بعد بلوغه سن المعاش أو حسب يعني لوائح تنظيمية داخل كل نقابة بيستفيد بمعاش أو بيستفيد بمكافأة شاملة. وهذا النوع من أنواع التأمين الاجتماعي أباحته ورخصت فيه كل المجامع الفقهية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية في مصر وكذلك دار الإفتاء المصرية، لأنه نوع من التعاون، التأمين التعاوني وليس تأمينا تجاريا. طيب خلونا ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل تفضل يا حبيبنا. طيب خلونا ناخذ الاخت ام محمد. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
بس عايزه اسال سؤال. انا دلوقتي جوزي حلف عليا ان انا ما كنتش معاهم تحت مع بجول.
نعم.
وقال لي
ها حلف قال ايه؟
اي وبعدين راح قال لي انت كل ما تحل عليا تحرم، كل ما تحل تحرم، كل ما تحل عليا صلاة ثلاثة، كل ما تحل تحرم ان احنا ما ناكلش معاهم تحت.
طيب طيب على العموم، على العموم السؤال
في ناس قالت له انت ينفع ترد يمين، ينفع ان هو يرد يمين واحنا نرجع نقعد معاهم تاني.
طيب خلاص انت سؤالك وصل، اقفل التليفون وان شاء الله اسمعيني من التلفزيون، السؤال وصل بارك الله فيكي. بس طبعا عاوزين نكمل سؤال الاخت المدرسه. اذا التامين الاجتماعي الموجود من ضمن أنشطة النقابات المهنية زي نقابة المعلمين تأمين مباح ولا شيء فيه، هو نفسه صورة التأمين على المعاش اللي هو بتعمله الدولة الحكومة، فبيتعاون العامل مع رب العمل وهو الحكومة، كلاهما يدفع اشتراكا على أن تكون الحكومة تستعين بهذه الاشتراكات وهذه المبالغ المدفوعة في تأمين حال وإعالة هذا الرجل إذا أحيل بعد كده للمعاش أو لا قدر الله أصابته يعني حالات العجز كما هو مبين في اللوائح المعمول بها في القوانين، فهذا الشيء لا بأس به. هذه المعاشات نوع من أنواع التأمين التجاري لا بأس به إن شاء الله عز وجل، وإن كان طبعا في الأصل أن الدولة مفروض أن تكفي وأن تعول من لا عائل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا، ضياع يعني أسرة وأولاد لا عائل لهم، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فالمفترض أن يعول الأسرة التي لا معيل لها أو لا عائل لها يعولها الدولة أو تعولها الحكومة، لكن طبعا نظرا لأن قدرات الحكومات بصفة عامة وقدرة الحكومة المصرية بصفة خاصة أضعف من أن تقوم بإعالة كل هذه الأسر، وبالتالي اختاروا هذا النظام أن يساهم العامل مع رب العمل مع الحكومة في هذه الإعالة إلى يعني حين. الأخت برضو كانت تسأل تقول إن الزوج أمرها بعدم الكلام والحديث إلى الجيران. والله إن كان الزوج فعل ذلك اختصارا للمشاكل، لأنه ما وجد منهم إلا المشاكل، وما وجد من خلطتهم إلا يعني المحرمات والوقوع في الخطايا والرزايا، فإنه في هذه الحالة يطاع الزوج في هذه الحالة، لأنه يفعل من باب درء المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما إن كان هؤلاء الجيران من الناس الطيبين الصالحين الذين ما رأينا في الخلطة ولا التعامل معهم سوءا ولا إساءة، إنما العملية كيدية أو العملية فيها شيء من الهوى، إن نقول هذا شيء خطأ أن يأمر الزوج بهذا، لأن هذا تقطيع للصلاة بين الجيران. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا في غير ما حديث قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعنى الحديث أن نحسن إلى الجار، وأن نبر بالجار، وأن نصنع المعروف مع الجار، وأن نكف أذانا عن الجار، وأن نحتمل الأذى إن وقع من الجار علينا. إنما أن يكون هؤلاء لا يجلبون لنا إلا الشر والنكد، في هذه الحالة يجوز أن أمتنع أنا تلقائيا عنه دون أمر من الزوج أو من الزوجة. فكيف إذا كان الزوج يحتاط ويمنع عنا المشاكل ويسد عنا هذه الثغرة من الفساد؟ ففي هذه الحالة أطيعي الزوجة، فإنه لم يأمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو الآن إن كان يضرع المفسدة فإنه لا يأمر بمعصية فأطيعيه. بارك الله فيك. هي طبعا مدرسة وتسأل السؤال الثالث، مدرسة وبالتالي تقول أنا أدخل الإدارة أحيانا، أدخل الفصل أحيانا، فيكون هناك مدرس أو مدرسين من الرجال أو إداريين، فهل يجوز أن ألقي عليهم السلام إن كنت ولله الحمد أحسبك كذلك، إن كنت لله الحمد محجبة، وإن كنت ولله الحمد تعرفين أن هناك ضوابط في تعامل الرجال مع النساء، فلا يجوز أن تكون هناك الخلطة التي تجلب المشاكل وتجلب المفاسد وتجلب أن يعتاد الرجل عليك وأن يتجرأ الزملاء عليك. كنت جادة في حياتك ومحتفظة بحجابك وأخلاقياتك وضوابطك الشرعية خارج البيت، فلا بأس بإلقاء السلام بمعنى السلام عليكم، وليس إلقاء السلام يعني المصافحة، إنما نعني بإلقاء السلام أن تقرئيهم السلام، السلام عليكم وفي حدود. إنما لو كان هذا السلام يعني إلقاء سيجلب مع كثرة الاعتياد عليه جرأة منهم عليك، وشوية شوية هيهزروا، شوية شوية هيمزحوا، شوية شوية لا قدر الله هيمد يده للمصافحة، شوية شوية يدخل في الأسرار البيتية، مالك اليوم تعبانة، مالك اليوم مرهقة، مالك اليوم زعلانة، حتى اضطرها أن تفتح قلبها وأن تتحدث عما خفي من مشاكل بيتها وزوجها. ففي هذه الحالة نقول امنعي هذا منعا باتا، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
شيخ. لو سمحت الاستمناء باليد، عايزين
يعني الاتصال انقطع، وان كان السؤال للاسف الشديد وصل. بارك الله فيك اخي الحبيب. طب خلونا ناخد سؤال الاخت ام محمد الاول. ام محمد مسكينه تعيش في بيت خلطه، يعني في بيت عيله كما يقولون، وللأسف أعتقد من كثرة الاحتكاكات وكثرة المشاكل ربما منها وربما عليها، فالزوج حلف علي الطلاق بالتلاتة ما تنزلي تأكلي معاهم تحت، يعني لا تشاركين الأكل تحت مع الأسرة ومع الاختلاط. والله أنا أقول أختي الكريمة بارك الله فيك، لو كان القعدة أو الجلوس تحت يعني في مكان الخلطة مكان العيلة كان عبارة عن اختلاط ما بين الرجال والنساء، يعني ما بينك أنت وسلفاتك كما نسميهم في اللغة العامية عندنا في مصر اللي هما زوجات إخوان الزوج، وما بين إخوة الزوج من الرجال، فإن الزوج قد فعل شيئا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. الحم هم أقارب الزوج من الرجال، يعني إخوانه من الرجال البالغين، فإن كان أراد أن يمنع اختلاطك بالرجال من إخوانه البالغين في البيت في مكان الخلطة ومكان الاجتماع على الطعام والشراب فإن هذا شيء حسن، لكن ستبقى مشكلة اليمين التي أطلقها في هذه الحالة. نقول السؤال عن اليمين علي الطلاق بالتلاتة، هذه اليمين ليست لفظا صريحا في التطليق، إنما هي لفظ محتمل يحتاج فيه أن نستبين نية الزوج، فربما يقول الزوج أنا أنوي به طلاقا إن خالفتني، فنقول في هذه الحالة إن نوى به الطلاق اوعى تخلفي، لأنه لو خالفتي أوقعت اليمين وهو يقصد به الطلاق فسيقع عليك الطلاق طلقا. وربما يقول زوج آخر أنا لا أريد به الطلاق إنما أنا أريد به اليمين والتأكيد عليها لئلا يعني تخالفني، أنا أريد أن أحلف عليها مؤكدا أن تلتزم بكلامي ولا أقصد به الطلاق. في هذه الحالة التي لا يقصد فيها الطلاق نقول أيضا بر هذه اليمين ولا تخالفيها حتى لا نقع في يعني حزب الدرمة كما يقولون، لأنك إذا خالفت اليمين وهو يقصد بها اليمين في هذه الحالة سنطالب الزوج حتما بأمرين، الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح لأنه أراد اليمين فأخطأ بدل أن يحلف بالله حلف بالطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالطلاق فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني اللي هنلزم به الزوج كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن قال الزوج أنا أقصد به الطلاق سيقع به الطلاق، وإن قال الزوج أنا لا أقصد به الطلاق فإنه لن يقع به الطلاق. لكن المشكلة أن الزوج ألحق بهذه اليمين عبارة سيئة جدا وقال كلما أحلل كلما حليتي تحرمي، كلما حليتي تحرمي لفظ غاية في الغموض، يحتاج منا أيضا أن نسأل الزوج عن نفس النية لهذا اللفظ، أنت تريد إيه بهذا اللفظ كلما يعني حليتي تحرمي، تقصد إيه، ماذا تنوي، ماذا تقصد. فلربما قال أنا أقصد الطلاق خلاص يبقى الاثنين طلاق في بعضهم، يعني هو أراد أن يؤكد اليمين الأولى بيمين ثانية بنفس المعنى إن هو يريد الطلاق، فلو خالفت حضرتك وأوقعت اليمين هيقع عليك الطلاق برضو في الكل، اللفظين يحتملوا معنى واحد أراده وهو الطلاق يبقى هيقع طلق. طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نكمل سؤال الأخت أم محمد. السلام عليكم يا أختنا مريم.
أيوة السلام عليكم.
اتفضلي يا أخت مريم.
لو سمعت أنا عاوز أسأل عن الخطب والمخطوبة، ينفع يتكلموا بالتليفون ويحتفظوا بالصور؟
التليفون يعني والصور والكلام ده؟ حاضر. وما تزعليش بس ها؟
نعم؟
ما تزعليش بس من الإجابة بس.
لا خالص مش هتزعل.
طيب حاضر.
بس أسأل ليا يعني.
بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ماشي
اتفضل.
سمحت انا
يا ريت توطي التلفزيون الله يكرمك.
ماشي سمحت انا عاوز اعرف يعني واحده كنت متجوزها ايوه شيخ سلامي
معاك سماك.
اه فكنت كاتب عرفي ورجعت تاني يعني كتبت شرعي فاهلها اجبروني ان انا اطلقها.
ايوه
في الحل في الموضوع يعني عايز اعرف هل هي الوقت على ذمتي ولا مطلقه؟ بس انا طلقتها غصب عنها.
طيب يعني اجبروك ازاي يعني؟
بالعافيه خلينا نطلقها بالعافيه.
يعني بالعافيه بالعنف يعني؟
اه بالعنف مسكوني ضربوني وخدوني عند المخزون وطلقتها بالعافيه وانا كنت كاتب عليها عرف الاول برضاها هي ورجعت كتبت رسمي وسرقت مني العقد العرفي و
طيب طيب بارك الله فيك حاضر تابعني من التلفزيون. اذا يا ام محمد كلمة برضو كلما تحلي تحرمي ان نوى بها الطلاق هيبقى زي الاولانية بتاعت علي الطلاق الاثنين هيقع بهم الطلاق مرة وان نوى بها التهديد والتخويف ولم يقصد بها الطلاق يبقى برضو في الحالة دي هنقول له توب واستغفر واكثر من العمل الصالح وبعدين كفر عن اليمين باطعام 10 مساكين لو انت اوقعتي اليمين. إنما كل ده لو أنت ما أوقعتيش اليمين وسمعت كلامه وخليتك نفسك فوق ولم تجلسي تحت عشان تاكلي وتشربي معاهم يبقى مفيش وقوع طلاق ومفيش كفارات لأن هذه الأيمانات ستكون أيمانات معلقة. لو أنت نزلتي وأكلتي وشربتي هيقع عليك الطلاق لو كان يقصده أو الكفارة عليه لو ما كانش يقصد الطلاق. لكن طول ما أنت فوق مفيش مشكلة بارك لو فيك وأنا أنصحك اسمعي كلام الزوج وخليك فوق في شقتك وسكنك فرب خلطة أزعجت وتسببت في مشاكل ورب فرقة جلبت مودة وجلبت يعني ما هو أحسن إن شاء الله. كان أخونا المتصل بيسأل عن الاستمناء باليد أعاذني الله وإياكم وغفر الله لنا وله. الاستمناء باليد محرم باتفاق أهل العلم وما أشيع أو ما نقل عن أن الإمام أحمد رخص فيه فإن هذا قول على إطلاقه قول خطير وبشع وليس صوابا. فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله من أهل العلم الذين أفتوا بحرمة هذا الاستمناء لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير النكاح والأمة كاستمناء باليد فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني المعتدون على حدود الله المتعدون لحدود الله عز وجل. طيب خلونا ناخد الاتصال ونرجع تاني لسؤال الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام مرحبا.
لازم كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ في سؤال في الميراث.
خيرا.
فكنت بسال في والد توفى وترك 3 بنات وولد والولد كان مدمن بقاله 20 عام والوالد كان بيعالجه مدة 20 عام وبعدين توفى وترك ميراث كبير ولكن في حاجتين بس عايز اعرف الفرق بينهم. هو ترك عقدين بعد ما توفى احنا وزعنا الشرع كله لينا زوجة اب كله في شرع ربنا تركة كبيرة جدا ما عدا في عقدين هو دول اللي انا مرتبط بيه قال الاخت الكبرى. العقدين دول عقد كان عقار للـ3 بنات وعقد تاني كان فيلا في مصيف يعني. انا كنت عايز اعرف الفرق بين العطية او الهبة. كل مرة اسأل السؤال يقال لي الاب من حقه يدي عطية او هبة في حالة لما يكون الابن او البنت ليهم ظرف خاص على اساس التعليم بتاعه. لكن بكلم لو مدمن هل له برضه حق ان يدي عطية لو الابن اللي هو الموجود ده او له ظرف للادمان. الحاجة التانية هل لو في عقد مثلا كنا عارفينه باثناء الحياة اداهولنا كعطية انا واختي مثلا وبقاله كذا 5 سنين العقد الاخر عرفناه بعد الوفاة يعني بعد الوفاة عرفنا ان هو العقار ده بقاله 10 سنين معمول عقد هبة لينا يعني هو يعني متعمد وواعي لهذا العقد ما غيروش طول فترة 10 سنوات هل من حق ده ان ده يبقى برضه عطية او هبة؟ وحضرتك خد في الاعتبار موضوع ادمان اخويا وهو سايب له برضه بقية التركة كلها وفي زوجة اب نفس الحكاية برضه خدت كل ورثها والكلام ده كله برضه كان بيكتب لها حاجات كتير انا يعني طبعا ربنا يعني يرزقه هذا يعني او يعني احنا راضيين يعني مفيش مشكلة بس انا عايز اطمئن الموضوع العقدين اللي هم واحد من 5 سنوات لأنا وأختي فقط وكان المفروض على عطية هو جابنا وخدنا ومضانا وقال لنا دي بتاعتكم المصيف وفي عقد تاني لعقار احنا 3 بنات بس دي بقى يعني انا واخواتي غير راضيين على ان بقول لهم ترجع يقولي لا احنا هو ادهالنا لينا قلت له طب احنا ما عرفناش بالموضوع ده غير بعد وفاته. قال لي احنا عارفين طول الوقت ان هو كتبها لنا لكن هو ما كانش بيسلمها لنا فعلا في ايدنا, هو كان متحكم في هذا العقار.
طيب
فانا عايز اعرف ايه الفرق بين ان واحد يكتب حاجه لاولاده ويموت فتبقى تعتبر لاغيه, او واحده مكتوب حاجه مكتوبه من سنين والعطيه شروطها ايه او الهبه في حاله لو الابن مدمن, يعني في اخ عنده ظرف الادمان.
حاضر, بارك الله
فيك والسلام عليكم. جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه. معنا اتصال. طيب نستكمل. اذا الاستمناء باليد حرام عند عامه الفقهاء ومنهم الامام احمد, والامام احمد لما نقل عنه الترخيص نقل عنه الترخيص لمن اصابه العنة اما ان يزني والعياذ بالله واما ان يستمني. ففي هذه الحالة رجح الامام احمد درء المفسدة العظمى بالمفسدة الاقل منها وهي الاستمناء باليد. لكن ابتداء الاستمناء باليد حرام عند عامة الفقهاء, ومن اجل ذلك فإن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب وجه الله والوقوف عند حدود يسأل عن الاستمناء. ومعنا طبعا بقية اتصالات وأسئلة حضراتكم. الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام, عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. كان معنا سؤال ابنتنا الأخت مريم تسأل عن حدود علاقة الخاطب بالمخطوبة. الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي عن الآخر, فلا يثبت بالخطبة أي شيء, إنما هو أجنبي زي ما هو وهي أجنبية كما هي, لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالنكاح قابل أن يتحقق ومعرض إنه يفسخ في أي وقت. وبالتالي لا يستحل الخاطب من مخطوبته أن يختلي بها, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما دام أجنبي فلا يجوز له أن يختلي بها. إنما يمكن أن يجالسها في وجود المحرم. نعم يمكن أن يجالسها في وجود محرمها. طيب يمكن أن يحتفظ بصورتها؟ لا, ممكن أن يرى الصورة حتى يتأكد من رؤيتها, لأن ربما كان في مجلس الخطبة يوم رآها أول مرة, ربما كانت مرتبكة, فما استطاع أن يرى منها ما يراقبه في زواجها، فممكن يشوف الصورة، لأن الصورة مع إمهال أن يتحقق منها أكثر وأكثر. ممكن يشوف الصورة. يبدو أم عمار رجع تاني. أم عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ معلش. أيوة أم عمار.
لو سمعت أنا كنت بسأل عن الأضحية، ممكن أشترك أنا وزوجي في خروف ولا ما ينفعش؟ لازم أن يكون في بقرة أو مثلا يعني.
حاضر.
ومعليش كنت عايزة رقم الحساب بتاع مؤسسة ابن تيمية لو سمحت يظهر على الشاشة عشان مش عارفة.
طيب ربما الإخوة سمعوا الموضوع فلعلهم إن شاء الله كان هناك فرصة الإجابة. ماشي تابعين إن شاء الله بارك الله فيكي. فنرجع نقول الخاطب يرى الصورة لكن لا يحتفظ بها، لأنه احتفاظه بالصورة وهي أجنبية عنها فهذا استحلال شيء لا يحل له منها، وكذلك هي الأخرى لا يجوز أن تحتفظ بصورته. طيب ممكن يكلمها في الهاتف، ممكن يكلمها في الهاتف، ولكن بأربعة ضوابط وضعها أهل العلم ضرءا للمفسدة. ما دمنا اتفقنا على المبدأ أن الخاطب أجنبي لا يستحل بالخطبة شيئا منها، يبقى لازم نقف عند حدود الله عز وجل، عند حدود الله عز وجل، وعند حدود هذه الضوابط. أكلمها في التليفون ممكن، ولكن بأربعة ضوابط. الضابط الأول إذن الولي ورضا ولي البنت، طبعا مش ولي الشاب، ولي البنت. ليه؟ لأنني الآن أكلم ابنته وهي تحت ولايته الكاملة، فإن أذن في ذلك فبها ونعمت، وإن رفض خلاص. الأمر الثاني أن يكون هذا عند الحاجة وليس عمال على بطال، مش كما يفعل الخطاب والخاطبات إن هي نزلت من البيت أنا نزلت من البيت، ركبت الميكروباص أنا ركبت الميكروباص، وصلت على باب الجامعة أنا على باب الجامعة، وصلت باب المدرج أنا على باب المدرج، أنا رجعت البيت أنا اتغديت أنا ذكرت أنا هصحى أنا هنام. كل دي ليست حوائج، إنما عند الحاجة. عند الحاجة يعني يعني صعب عليها امتحان وعايز يشد أزراب كلمتين يرفع معنوياتها ماشي، مريضة عايز يعودها بالهاتف بمكالمة هاتفية ويسلم عليها ويدعو لها بالشفاء العاجل ماشي، في شيء لا قدر الله يريد أن يواسيها فيه ماشي، إنما لا يكون عمال على بطال، إنما عند الحاجة يمكن أن يتحدث إليها في الهاتف. هذه الضابط الثاني. الضابط الثالث أن لا يقول بينهما في المكالمة إلا خيرا، اللي هو الموضوع اللي بنتكلم فيه بعد ما نخرجش عن موضوعنا. بيسأل عن الامتحانات، إحنا في الامتحانات، بيوسيها في يعني حادث أليم ألم عن بالبيت عندهم ولا بشيء، يبقى إحنا بنتكلم في الحادث الأليم. يعني يوسيها ويزورها بزيارة مرضية عبر الهاتف، يبقى إحنا بنتكلم في الزيارة المرضية. يعني مش هنخرج عن حدود ما نتحدث فيه إلى الحديث عن العواطف وعن المشاعر وعن الحب وعن الغرام والهيام والكلام ده، لا هذا لا يجوز. فلا يقولا معا إلا خيرا، الاثنين مش واحد بس، لأن أحيانا واحد بيتكلم والثاني بيسمع والأب قاعد مسكين له سامع ولا داري، ما ينفعش. نتقي الله عز وجل، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى لأن الله مطلع على سره ونجواه. الضابط الرابع أن البنت نفسها أثناء مكالمة الهاتف لا تترخم في أدائها الصوتي. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كم من فتاة تعلق بها وافتتن بها من خلال صوتها في مكالمة هاتفية، فتنت من فتنت وأساءت إلى من أساءت. وبالتالي فهذه الضوابط الأربعة التي ينبغي أن يراعيها الخاطب والمخطوبة، ولكن إطار ده كله أن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية. إن كنتم مستعجلين شيئا ما فنعقد ونتزوج ويحل يعني بهذا العقد والنكاح كل ما كان ممنوعا منا أو محرما علينا قبل ذلك، ولكن كان الخطاب والمخطوبات يعني ينصحون دائما لا تستهلكوا مشاعركم وعواطفكم في فترة الخطبة ثم لا تجدوها بعد النكاح. وأعتقد أنه كثير من الفتيات اللي عشن حياة الغرام والهيام يندمن أشد الندم، وهن يسألنا أمال فين الحب اللي كنتم بتحدثون عنه بعد الزواج. نقول للأسف الشديد انتم استهلكتوا المشاعر والعواطف في فترة الخطبة, في فترة اللعب وفترة التهريج وفترة اللا وقوف عند حدود الله عز وجل, وبالتالي عوقبتم بنقيض قصدكم, فلاستعجلتوا حرمتوا منه بعد النكاح. وإن كان النكاح نفسه في حد ذاته إذا انضبطنا بشرع الله عز وجل هو الجالب للمودة. قال الله عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه مودة ورحمة. بس الكلام ده مع إيه أزواج, يعني خلاص تم النكاح. صحيح الحب قبل النكاح ولا بعده؟ لا, الحب الحقيقي هو بعد النكاح, إنما الهرج والمرج اللي احنا يقع في بعض شبابنا هذا هو الخطأ, خطأ تربوي وخطأ ديني وخطأ حتى في استراتيجية فهم الحياة الزوجية. وبالتالي أنصح إخواني وأخواتي الوقوف عند حدود الله عز وجل. الأخ بارك الله فيه تزوج عرفي. طبعا حضراتكم عارفين يعني إيه تزوج عرفي, وعارفين إيه معنى العرفي اللي هو يقصده بعد ما وقعت المشاكل مع أهل البنت, لأنه تزوج البنت دون علم أهلها. هذا المقصود بالنكاح العرفي, بدليل أنه هم اتخنقوا وتعاركوا و إلى آخره لحد ما عقد عليها شرعي اللي هو العقد الرسمي, وبعد ما عقد عليها الرسمي قالوا له بقى طلق بنتنا خلاص, يعني صوبوا الخطأ اللي كان واقع. وبالتالي الأهل طبعا تصرفوا تصرف لا يتوقع خلافه إلا من النادر القليل. الزواج العرفي يعني زواج بغير ولي, هذا الزواج لا يجوز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله بأي حال من الأحوال, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صحت عنه الآثار والأخبار والأحاديث قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ولا هنا يا أساتذة اللغة لا النافية للجنس, يعني لا يقع نكاح أصلا بغير ولي, فالولي شرط من شروط صحة النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. طيب أنا تزوجتها مني ليها, بناء على إيه مني ليها؟ أنت ترضى هذا لابنتك؟ أنت ترضى هذا لأختك؟ يعني أنت ترضى حضرتك أن أختك تكتشف بعد شهر ولا سنة ولا سنوات أن أختك متزوجة عرفيا من فلان ولا علان؟ أنت ترضى هذا لأختك؟ قطعا لا ترضاه, وأيضا لا ترضاه لابنتك. وبالتالي فهم صوبوا الخطأ من النكاح الشرعي بغير ولي إلى نكاح رسمي بولي وشهود, عشان البنت يبقى كده تزوجت رسمي. وبعد كده قالوا يا أيها اللاعب بابنتنا لو سمحت طلق البنت, وبالتالي أنت تسميه طلاقا تحت الضغط والإكراه. لا, هو في الحقيقة ليس طلاقا تحت الضغط والإكراه حسب ما رأيت من روايتك, ولكنه تصويب لخطئك, فأنت الذي اعتديت على بيتهم واعتديت على عرضهم وتزوجت ابنتهم دون علمهم ودون الرجوع إليهم. وأنا لا أرى في هذا الطلاق غضاضة, إنما هو تصويب لأخطاء سابقة والله أعلم. أختنا الفرق بين الهبة في حياة الرجل والوصية بعد مماته, إنه الهبة بنستلمها في حياته ونتمكن منها في حياته, والوصية اللي ما بيمكنناش منها تنفيذا إلا بعد الممات. الأولانية جائزة, ممكن الأب يعطي لأحد أبنائه شيئا, ممكن, وإن كنا هنطلب منه العدل والتسوية بين الأبناء اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم, لكن ممكن خاصة إذا أقرها الآخرون. إنما إنه يسلمنا بعد الوفاة هو العقد الثاني اللي ظهر بعد وفاة الوالد, يا أخت الكريمة بارك الله فيك, ده لا معنى له في الهبة, إنما أصبح بمعنى الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالهبة ماشي العقدين, العقد القديم ماشي اللي في حياته, أما العقد اللي بعد الوفاة هذه وصية غير مشروعة بارك الله فيك. أختنا أم عمار تشارك الزوج, شاركي مشاركة وجدانية لا بأس, لكن إن كنا نقصد المشاركة الشرعية فالمشاركة الشرعية لا تكون فيما دون الأبقار وفيما دون الإبل, هذه التي تحتمل الشراكة، البقرة 7 والبعير 7 أو 10 كما ورد في حديث جابر بن عبد الله، أما ما دون ذلك اللي أقل من كده اللي هو الضأن والماعز فلا تجوز فيه المشاركة، يعني مشاركة الأسهم الشرعية. والصواب أن الرجل يضحي بالخروف الواحد بالذبيحة الواحدة من الضأن أو الماعز عنه وعن آل بيته. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل مهاتفاتكم واتصالاتكم في موازين حسناتكم، والشكر موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بحضراتكم في نفس الموعد يوم الخميس القادم إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.